الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم هذه الجولة للأنباء وأبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تنتقد مؤتمر ميونخ للأمن وتقول إن مصداقيته تعرضت لضربة كبيرة. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال أثناء محاولة اقتحامها لنابلس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن منظمي مؤتمر ميونخ للأمن وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر بإعطائهم المنصة لأشخاص يفتقرون إلى الهوية. وأضاف كنعاني أن مؤتمر ميونخ الذي يتم تنظيمه باسم الأمن خصص هذا العام في غياب إيران وروسيا لصالح دعاة الحرب، حيث فوت فرص تقديم وجهات نظر مختلفة من قبل الأطراف ومناقشة سبل لتعزيز الأمن والسلام الدولي بصورة واقعية. من جهة أخرى، أوضح كنعاني أننا نأمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتصرف بشكل مهني وفي إطار مهامها الفنية حول أنشطة وقضايا إيران النووية، نافيا بشدة تقارير بعض وسائل الإعلام بأن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة لأكثر من 60%. علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران على تقرير ورد في وكالة بلومبرغ نافيا قيام طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 60%. وأوضح بهروز كمال وندي أن وجود جسيمات مخصبة بنسبة أعلى من 60% في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60%. وأشار إلى أن تقرير بلومبرغ هدفه التضليل وتشويه الحقائق، لأن وجود جسيمات يورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب أمر شائع، مؤكدا سلمية برنامج إيران النووي. حول رد طهران على مزاعم التخصيب بنسبة لأكبر من 60%، نتابع وإياكم التقرير التالي.
بعد تقارير صحفية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 84%، طهران تنفي هذه المزاعم وتؤكد أنها لم تقم حتى الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. بهروس كمال وندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفيما أكد سلمية البرنامج النووي للبلاد، أوضح أن وجود أثار اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60% خلال عملية التخصيب ليس بالأمر الغريب تقنيا، ولا يعني بالضرورة أن إيران تخصب اليورانيوم بأعلى من نسبة 60%، معتبرا أن التقرير الصحفي الصادر عن وكالة بلومبرغ الأمريكية يرمي إلى التضليل وتشويه الحقائق. كما انتقد كمال وندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسريبها هكذا معلومات فنية عن قدرات إيران النووية للإعلام الغربي، مع أنها تعلم جيدا أن هذه الأمور تحدث خلال عملية تخصيب اليورانيوم ولو بنسب ضئيلة. وقال إن الوكالة بهذه الطريقة فقدت مكانتها المحايدة وأصبحت أداة للابتزاز والضغط السياسي على طهران. وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يجري التخطيط لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، لكنه حذر من تعثر الوضع إذا تصرفت الوكالة بشكل غير فني وغير سياسي. فيما أعلنت الأخيرة عبر تويتر أن مديرها العام رافائيل غروسي يجري محادثات مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة، وسيطلع مجلس المحافظين على التفاصيل. وفي وقت سابق أفادت وكالة بلومبرغ بأن وكالة الطاقة الذرية اكتشفت مادة يورانيوم مخصبة بدرجة نقاء تبلغ 84% في أحد المواقع الإيرانية، وأضافت أن المفتشين يحاولون معرفة ما إذا كانت إيران قد وصلت إلى هذه المرحلة عن قصد أم أنه تراكم داخل شبكة الأنابيب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي. وقبل 3 أشهر باشرت طهران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأتي فوردو وناتانز وضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي جديدة، وذلك ردا على قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها في 22 نوفمبر الماضي.
أعلنت مجموعات عرين الأسود أن مقاتليها خاضوا اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم مدينة نابلس، مؤكدة أن العرين عاصية على الانكسار. من جهة أخرى شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات اعتقلت خلالها 12 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، وطالت حملات الاعتقال مناطق القدس ورام الله وبيت لحم وجنين، حيث شهدت بلدة جبع جنوب جنين اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال. هذا وتواصلت عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، ووقعت 4 عمليات إطلاق نار على الحواجز العسكرية الصهيونية، فيما استهدف الشبان الفلسطينيون سيارات عدد من المستوطنين في الخليل وقلقيلية. إلى السودان، حيث قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو أنه حان الوقت للوصول إلى تسوية شاملة بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي كلمة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكد دقلو أن التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وجزء من القوى المدنية وفي مقدمتها قوى الحرية والتغيير، كما أكد التزامه بدمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش ووفق جداول زمنية متفق عليها، وقال إن قوات الدعم السريع جاءت كمساند ومساعد للقوات المسلحة. ارتفع عدد وفيات الزلزال شرق المتوسط الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46,000 وعشرات الآلاف من المصابين. وفي جميع أنحاء سوريا بلغ عدد الوفيات نحو 6,000، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 8 ملايين شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال. وكانت تركيا أعلنت مساء أمس وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق التي ضربها الزلزال باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا، وأسفر الزلازل عن مقتل لأكثر من 41,000 شخص في تركيا وفقا لحصيلة رسمية نشرتها إدارة الكوارث. وجهت روسيا اتهامات إلى نحو 700 مسؤول أوكراني من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخلق القوانين التي تحكم سير الحرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين. وقال تقرير نشرته وكالات الأنباء الروسية أنه جرى اتهام المسؤولين الأوكرانيين باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة. من جهته قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين أنه يتم حاليا تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية، مضيفا أن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بان بكين بأن بكين لن تمر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية. وأكد وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في ميونخ أن العلاقات الروسية الصينية في مجالات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم الانحياز وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة. وشدد على أن بكين لن تقبل أي تعليمات أو تهديدات أو ضغوطات أمريكية على الحكومة الصينية تهدف للتأثير على العلاقات الروسية الصينية. نهاية النشرة مستمعينا مستمعاتنا، نذكركم بمتابعتكم لموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل فيها. arabicradio.net عنوان موقعنا. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وحياكم الله أعزائي. بعد لحظات نقرأ لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، أطفالنا الأعزاء، بعد لقاء بكم هذا ستستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال في الساعة 4:13 على مدى حوالي نصف ساعة. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:48 بمدة 10 دقائق. الزملاء في قسم الأخبار سيقدمون لكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق في تمام الساعة 5 عصرا حسب توقيتنا بطهران. أما البرنامج المباشر عالم المرأة فيأتيكم في 15 دقائق على مدى 50 دقيقة، أي حتى الساعة 6 مساء حسب توقيتنا بطهران. سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي والشرعي لمدينة طهران وضواحيها في تمام الساعة 6:09. في 6:16 أنتم على موعد مع برنامج أهل التقى على مدى 13 دقيقة. ربع ساعة تقضونها مع برنامج استفتاءات في الساعة 6:30. في 6:46 تستمعون إلى برنامج حقائق الإيمان على مدى 10 دقائق. شكرا لكم أحبتنا، وأتمنى لكم قضاء أنفع وأحلى الأوقات. إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، يتمتع المسلم المؤمن بصفات عديدة. هذه الصفات هي صفات يجب أن يتحلى بها المسلم.
أها، منها الأخلاق الحسنة؟
والأخلاق الحسنة يا جنان يا أصدقائنا أهم المظاهر الحسنة.
نعم يا حنان، من يمتلك شكلا جميلا ومظهرا جميلا ليس شرطا أن تكون أخلاقه جميلة وحسنة.
وبالعكس، يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان الذي لا يمتلك مظهرا جميلا أو شكلا جميلا أن يكون سيء الأخلاق.
أصدقائنا، فقرة قصة اليوم ستكون مع قصة رائعة وجميلة. تتكلم قصتنا، بالتأكيد عرفتم عن ماذا سوف نتكلم، ها؟
نعم، عن الأخلاق.
أحسنت يا حنان، الأخلاق الحسنة هي من صفات الإنسان المؤمن المتعلم المؤدب المهذب، الإنسان الذي
يتصف بصفات المسلم الحقيقية.
أحسنت، إذن هيا بنا يا أصدقاء ننتقل بعد قليل إلى قصة حلقتنا لهذا اليوم وسنستفيد منها إن شاء الله.
الحلوين، كان يا مكان، كان هناك طاووس جميل جدا في مظهره الخارجي، يخرج كل صباح يتجول بين حيوانات الغابة وهو يفتخر بحاله وبجماله. لا يتكلم كثيرا مع حيوانات الغابة لأنه يشعر أنه أحسن منهم وأفضل منهم. وفي يوم ما، وبينما كان يتمشى في الحديقة، صادفته البطة فقالت له:
كواكواك كواكواك، السلام عليك أيها الطاووس الجميل. كواكواك.
وعليك السلام.
صباح الخير أيها الطاووس العميق.
تفضلي، ماذا تريدين؟
لا أريد شيئا، فقد أحببت أن أبعث لك رسالة.
ظننت أنك تريدين شيئا مني.
لا شكرا يا طاووس، لا.
اسمحي لي إذن، فأنا يجب أن أذهب.
لحظة من فضلك.
ماذا تريدين؟
أريد أن أنصحك بخصوص الثعلب.
الثعلب؟
نعم الثعلب.
وما شاني بالثعلب؟
في الطريق سوف يلاقيك الثعلب وسيحاول أن يخدعك.
الثعلب يخدعني؟
نعم.
وكيف؟
سوف يخدعك، صدقني صدقني يا طاووس.
وكيف ذلك أيتها البطة؟
صدقني أرجوك، فأنت لا تعرف الثعلب جيدا مثلي.
هيا، أمرك مضحك أيتها البطة الساذجة.
صدقني يا طاووس، لقد سمعتني يتكلم مع الغراب عنك.
وماذا يريد مني؟
لا أعرف بالتحديد، لكني سمعته يتكلم مع الغراب عنك.
لا لا أظن ذلك أيتها البطة، فأنت فعلا بطة ساذجة.
لقد قال الغراب للثعلب إنه يريد أن يكون أفضل من من الطاووس.
ابتعدي عن طريقي أيتها الساذجة، فلا وقت عندي للكلام معك.
نصحتك ولكنك رفضت النصيحة.
أنا الطاووس يأخذ النصيحة من البطة؟ البطة الساذجة؟
يا إلهي.
كواك هيا هيا
كواك كواك كواك.
ماذا تريد أيها الثعلب؟ ها؟
كيف حالك أيها الطاووس؟
بخير، تكلم أيها الثعلب، ماذا تريد مني؟
أنا لا أريد منك شيئاً.
ها؟ إذا لماذا وقفت في طريقي؟ ها؟
الغراب.
الغراب؟ وماذا به الغراب؟
الغراب المسكين لا يستطيع الخروج إلى الغابة بعد الآن.
لا يستطيع أن يخرج إلى الغابة بعد الآن؟
نعم نعم أيها الطاووس، أيها الطاووس الكبير، أيها الطاووس الملك.
من؟ الملك؟
نعم هذا ما تقول عنك حيوانات الغابة.
حيوانات الغابة؟ وماذا تقول؟
يقولون إن الملك الحقيقي بالنسبة لنا هو الطاووس، فهو رائع في جماله ورائع في عقله وكل شيء.
نعم نعم أنا الملك الحقيقي للغابة لأني من أجمل الطيور، ولكني لا أحب أن أعلن ذلك.
نعم نعم أيها الطاووس، فأنت متواضع جدا.
والآن ماذا تريدني أن أفعل؟ هيا قل بسرعة أيها الثعلب. هيا.
في الواقع أنا أشعر بالخجل منك أيها الملك. أيها الملك الطاووس.
قل لي بسرعة، فليس عندي وقت.
في الحقيقة لو رأيت الغراب فسوف تتألم لحاله.
أتألم لحاله؟
نعم، فالغراب مريض، مريض ونائم في الفراش.
ولماذا هو مريض؟
طاووس، لو تأتي معي فسوف تشاهد بنفسك، تشاهد حاله بشكل أفضل.
نعم نعم،
نعم.
فأنا الملك ويجب أن آتي معك.
لو فعلا جئت معي أيها الطاووس فتخفف عنه، صدقني أيها الملك.
حسنا حسنا، هيا بنا هيا.
أنت فعلا طاووس طيب القلب، شكرا لك. شكرا لك أيها الملك.
عندي أشغال كثيرة، عندي أشغال كثيرة.
أشكرك أيها الملك.
يا أصدقاء، وهكذا استطاع الثعلب الماكر والخداع أن يخدع الطاووس لكي يأخذه إلى البيت. وهناك لما وصلا دخل الثعلب أولا ثم دخل الطاووس من بعده، ولما دخل الطاووس أغلق الثعلب الباب بسرعة، فقد اتفق مع الغراب أن يأتي بالطاووس لكي يأخذ الغراب ريشه الجميل ويأكل الثعلب لحمه اللذيذ.
تفضل تفضل أيها الطاووس الملك.
حسنا حسنا، أين هو الغراب؟
هناك هناك، إنه نائم هناك، مريض لا يستطيع أن ينهض من مكانه.
ناده لكي ينهض، نادي عليه.
حسنا حسنا يا طاووس. يا غراب يا غراب، أيها الغراب اجلس هنا يا طاووس. طيب. لا تتعجل، سوف يأتي حالا.
طيب طيب.
كيف حالك يا طاووس؟
أنت قل لي كيف حالك يا غراب؟
بخير يا طاووس.
بخير؟
نعم بخير، لمجرد أنني رأيتك أصبحت بصحة جيدة.
يا غراب، لقد جئت لك بالطاووس. هيا بنا، هيا ننفذ خطتنا. هيا.
خطة؟ أية خطة؟
الحقيقة يا طاووس، يا جميل، أنا أحب ريشك الملوع.
ماذا؟
لذلك فسوف أخذ ريشك رغما عنك.
لقد خدعتني يا ثعلب، لقد خدعتني يا ثعلب، أليس كذلك؟
أنت طاووس ساذج، ساذج جدا.
لقد خدعت البطة منكما، لكنني لم أصدقها.
يا ثعلب، ننفذ خطتنا فليس لدينا.
نعم، أنت خذ الريش وأنا سوف أخذ اللحم اللذيذ.
سوف تنمي
يا مصر. هيا بسرعة يا ثعلب، هيا
هيا بنا.
أثناء يا أصدقائنا، وفجأة سمع الطاووس صوت البطة ومعها العديد من حيوانات الغابة.
افتح الباب يا غراب، افتح الباب يا ثعلب.
من؟
افتح الباب.
بطة؟
يا ثعلب، يا ثعلب.
ماذا؟
من الشباك.
ماذا؟
انظر جيدا، فكل حيوانات الغابة برفقة البطة.
ماذا؟
افتح الباب يا غراب.
يا للمصيبة، كل حيوانات الغابة جاءت إلى هنا.
ماذا نفعل يا غراب؟
لقد قضي عليكما.
هيا
يا ثعلب، هيا افتح الباب.
يا بطة، الحقيني، الحقيني يا بطة، ساعديني بسرعة، ساعدوني، ساعدوني.
فكل حيوانات الغابة جاءت من أجل.
الحمد لله.
يا للمصيبة، ماذا نفعل أيها الغراب؟
أنا سوف أطير وأهرب يا ثعلب.
تهرب؟ وأنا؟ ماذا عني؟ ماذا أفعل أنا؟ ها؟ يا إلهي.
وهكذا يا أصدقائنا هرب الغراب، لكن الثعلب لم يتمكن من الهرب. وبعد لحظات تمكنت حيوانات الغابة من كسر باب البيت، ودخلوا وأمسكوا بالثعلب، ثم فكوا القيود عن الطاووس.
كيف حالك يا طاووس؟
شكرا لك يا بطة، شكرا لك.
لقد كنت أتابعك وأنت برفقة الثعلب، فعرفت أنه سيخدعك، فعدت سريعا وناديت حيوانات الغابة.
يا بطة صديقة طيبة، أعتذر لك عن سوء تصرفي معك.
هذا درس لك يا طاووس، درس يعلمك يا طاووس أن الأخلاق لا تقاس بجمالك.
نعم.
كنت تنظر إلي بنظرة ضيقة، وكنت تتعالى علي.
نعم.
لأنني بطة ضعيفة، صغيرة الحجم، ليست بجمال الطاووس.
أنا أعتذر،
لا بأس يا طاووس، لا بأس.
إذن أصدقائنا، تعلمنا من هذه القصة ضرورة عدم التكبر على أي شخص، وأن عمل الخير لا يعتمد على شكل الآخرين ولا جمالهم.
نعم يا أصدقائنا، فعمل الخير هو من أخلاق الإنسان الطيب، حتى وإن كان ضعيفا أو فقيرا أو مسكينا.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجعي شوية وفكر بربك بربك، لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شوية لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شوية لاخرتك
لاخرتك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، طريق النور باين في عينك
في عينك،
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك،
طريق النور باين في عينك
في عينك،
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك،
اسمع نداء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة جرد الشياطين
الشياطين،
اسمع نداء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة جرد الشياطين
الشياطين. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك،
اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، ما حد في الدنيا ضمن لك
عمرك. أحبائنا، كثير من الفقراء والمساكين والمحتاجين هم ليسوا أصحاب مظهر جيد وليسوا أصحاب شكل جيد، لا يمتلكون نقودا كافية، لا يمتلكون جاها ولا منصبا، لكنهم يحملون أخلاقا عالية وأخلاقا جيدة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك نراهم يساعدون الآخرين بقدر ما يستطيعون، لا يبخلون في مساعدة الآخرين ولا يبخلون في الظهور بوجه حسن، هذا بسبب طبيعة أخلاقهم الجيدة والحميدة.
Thank you. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. أنا أحب أكون صادق دائما لأن أحب الناس يكونون صادقين معي. أنا ما أحب أكون صادق وأحب أن يكون يعني الأصدقاء يكونون عني أنا عندي أخلاق حسنة وأحب أساعد الفقراء والمساكين. دائما طريقي من المدرسة للبيت أساعد بعض الفقراء والمساكين اللي أشوف ما عندهم لا بيت ولا عندهم ملابس ولا عندهم أكل زين يأكلوا فأحب أساعدهم. عباس من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، الأخلاق الحسنة صفة من صفات المؤمن الذي يؤمن بالبساطة والتسامح والتعاون والصدق.
وهل تعلمون يا أحبابنا بأن هذه كلها لا علاقة لها بالأموال ولا بالمظاهر الخارجية؟ وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
الأم إن ضيوفا جاءوا إلى بيتنا مرة ومعهم هدية، فأرادت طفلها أن يفتح الهدية ولكن الأم كانت تمنعه، وكلما أراد فتحها منعته الأم، وأخيرا لم يصبر الطفل ففتح الهدية فصاحت به الأم: ألم أقل لك لا تفتح الهدية إلا بعد أن يرحل الضيوف؟ أجابها الطفل:
لا أعتقد يا أمي أن الضيوف سوف يرحلون اليوم.
سئل البخيل يوما: كيف رميت بالمشط واستغنيت عنه حتى ولو انكسر منه سن من أسنانه كما ادعيت؟ أجاب البخيل قائلا: لقد رميته بعد أن انكسر آخر سن من أسنانه.
تذكروا يا أصدقائنا أن الذي يتبع الصفات الحسنة ويتمسك بها يستطيع أن يكسب الآخرين دائما.
نعم يا أصدقائنا، ومن يكسب الآخرين يمكن أن يكون في مأمن دائما.
ذلك أن الذي يتعاون مع الآخرين ويتسامح مع الآخرين سوف يلاقي من الآخرين تعاونا وتسامحا أيضا.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركاب؟
أتعلمون أن أكثر الفواكه نفعاً لجسم الإنسان هو العنب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن زيت النعناع يساعد على التخلص من اضطرابات الأمعاء؟ أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، العم رياض كان رجلا فقيرا يبحث عن عمل ليأكل حلالا من عمل يديه ولا يمد يده لأحد. فقابله رجل من الأغنياء وقال له: أريدك أن تعمل عندي فتطحن قمحي وتخبز عيشي وتكنس بيتي، وأعطيك في النهاية رجل دجاجتي. فوافق العم رياض وظل يعمل طوال اليوم، فيطحن ويخبز ويكنس البيت.
نعم يا أحبائنا الحلوين، في نهاية اليوم قال العم رياض للغني المكار: أعطني أجري كما اتفقنا. رجل الدجاجة. الغني يقول له: أنا الآن لا أريد أن أذبح الدجاجة، فاذهب إلى بيتك حتى أذبحها وأعطيك رجلها، لا يشاركك فيها أحد ولا يأخذها قبلك أحد.
نعم يا أصدقائنا، بعد أيام عاد العم رياض إلى الغني المكار وطلب منه رجل الدجاجة. فقال له الغني: أنا لم أذبحها بعد، وعندما أذبحها سوف أعطيك رجلها، لا يشاركك فيها أحد ولا يأخذها قبلك أحد. انصرف العم رياض، ولكنه رأى الدجاجة في منزل الغني المكار وهي تحفر الأرض برجلها. فاقترب منها العم رياض فوجد في الحفرة صندوقا فأخذه، فإذا به كنز من الذهب والأموال.
رأى الغني المكار ما رأاه العم رياض فقال له: هذا الكنز لي وليس لك. لكن العم رياضا قال له: الدجاجة حفرت برجلها التي أمتلكها ولا يشاركني فيها أحد، فهذا الكنز من حقي. ذهب العم رياض مع الغني المكار إلى قاضي المدينة الذي حكم بالكنز لصالح العم رياض، وأخذ العم رياض المال وهو مسرور سعيد وقال: المال أصبح مالي وسوف يصلح الله به حالي. وجاء الناس إليه يهنئونه.
تحسر الغني على الكنز الذي ضاع منه بسبب مكره وبخله وعدم وفائه بوعده، وقال: سوف أتعلم أن لا أكون مكارا بعد اليوم، وأن أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
عرش الرحمن
بتقلي صوب صغيرة الله بيرضى وبتصيري فوق الجنة تطيري وبتشوفي عرش الرحمن وبتشوفي عرش الرحمن
بتقلي خيب دربك الله عايش بقلبك الله بيصير يحبك الناس تحبك كمان
وبتقلي خيب دربك الله عايش بقلبك الله بيصير يحبك والناس تحبك كمان
يا محلى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل الثاني عشر الإمام الرضا عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام وولاية العهد عندما استشهد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مسموما بعد سنين من الحبس في سجون هارون سيطر جو عام من القمع على البلاد الخاضعة للسلطة العباسية وفي ذلك الجو الخانق الذي وصفه أحد أتباع علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو محمد بن سنان قال وسيف هارون يقطر الدم كان أكبر فن لإمامنا المعصوم الجليل هو أنه استطاع أن يحافظ على شجرة التشيع وسط أعاصير الحوادث واستطاع أن يمنع من تشتت وفتور عزم أتباع أبيه الجليل كان ذلك بأسلوب التقية المدهش فاستطاع أن يحفظ حياته التي هي محور وروح الشيعة يستمر في جهاد الإمامة العميق في عهد أكثر خلفاء بني العباس قدرة، وفي زمن الاستقرار والثبات الكامل لذلك النظام. لم يتمكن التاريخ من رسم صورة واضحة عن مرحلة السنوات العشر لحياة الإمام الثامن في زمن هارون، وفيما بعده في مرحلة الحروب الداخلية التي امتدت لخمس سنوات بين خراسان وبغداد. لكن بالتدبر يمكن إدراك أن الإمام الثامن في هذه المرحلة أكمل تلك المواجهة الممتدة لأهل البيت عليهم السلام، والتي استمرت في كل العصور بعد عاشوراء بنفس تلك التوجهات والأهداف. وبمجرد أن حسم المأمون تلك الحرب لمصلحته عام 198 وتحول إلى الخليفة بلا منازع، كان من أول تدابيره التفرغ لحل مشكلة العلويين وجهاد التشيع. ولأجل هذا الهدف وضع أمام عينيه تجربة من سلفه من الخلفاء، تجربة أظهرت القدرة والشمولية والعمق المتزايدة لهذه النهضة وعجز أجهزة السلطة عن اقتلاعها أو إيقافها أو محاصرتها. لقد كان يرى أن سطوة وهيبة هارون حتى مع السجن الطويل وتسميم الإمام السابع في السجن لم تتمكن من منع الانتفاضات والمواجهات السياسية والعسكرية والإعلامية والفكرية للشيعة، ولأنه لم يكن بمستوى القدرة التي كانت لأبيه ومن سلفه، بالإضافة إلى تأثير الحروب الداخلية بين العباسيين، فقد كان يرى بأن السلطة العباسية مهددة بمشكلات كبيرة، ولهذا وجد من الضروري أن ينظر بجدية تامة إلى خطر نهضة العلويين. لعل المأمون في تقييمه لخطر الشيعة على جهازه كان يفكر بطريقة واقعية، وأغلب الظن أن مدة 15 سنة بعد استشهاد الإمام السابع وإلى اليوم الذي سنحت فيه بالخصوص فرصة السنوات الخمس للحروب الداخلية، فإن تيار التشيع تمتع بالمزيد من الاستعداد على طريق رفع راية الحكومة العلوية. وقد كان المأمون يشعر بهذا الخطر بحدسه الذكي ويفكر بمواجهته، ولهذا بتبع هذا التقييم والتشخيص كانت قصة دعوة الإمام الثامن من المدينة إلى خراسان واقتراح ولاية العهد الإلزامية عليه، وهذه الحادثة التي جرت لم يحدث ما يشبهها، ولم يكن لها في نوعيتها لا شبيه ولا نظير في جميع عهود الإمامة الطويلة. وهنا من الجدير أن نطالع واقعة ولاية العهد هذه، ففيها واجه الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام تجربة تاريخية عظيمة في معرض حرب سياسية خفية تحدد نتيجتها انتصار أو هزيمة مصير التشيع. ففي هذه المعركة نزل الخصم وهو المأمون إلى الميدان بعدته وعدده. وقد نزل المأمون إلى الميدان متمتعا بالدهاء الواسع والتدبير القوي والفهم والدراية غير المسبوقة، بحيث لو انتصر واستطاع أن يطبق خطته التي أعدها لوصل يقينا إلى الهدف الذي لم يتمكن أي واحد من الخلفاء الأمويين أو العباسيين من تحقيقه منذ السنة 40 للهجرة، أي بعد شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام. ورغم كل جهودهم، وهو عبارة عن اقتلاع شجرة التشيع وتيار المعارضة الذي كان دوما كشوكة في أعين زعماء الخلافات الطاغوتية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
دع الأيام تفعل ما تشاء.